بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. قال: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريف، قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ويقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ترك الوضوء من القبلة، أي أنه لا يتوضأ الإنسان إذا قبل زوجته، فإنه ليس عليه وضوء، وليس ذلك التقبيل ناقضا للوضوء إذا كان متوضئا. وكذلك أيضا من باب أولى نصف المرأة أن ذلك أيضا لا ينقض الوضوء، لأن التقليل أنه أشد وأعظم من المس الذي هو اللمس. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن الوضوء من القبلة ليس بلازم، وأنه لا يتعين على الإنسان أن يتوضأ إذا قبل أهله، لأن ذلك لا يكون ناقضا لأنه ليس في ذلك نقض الوضوء. نعم، إذا كان حصل خروج نذي بسبب هذا التقليل فيكون نقض لهذا الطارئ ولهذا الذي ترتب على هذا التقليل، أما مجرد التقليل فإنه لا يجب فيه الوضوء ولا يتعين على من حصل منه ذلك الوضوء، لأنه لا ينتقض وضوءه بذلك. فقد جاء هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وأنه خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال بأنه لا يتوضأ لهذا الحديث الدال على أنه ليس في القبلة وضوء، والذين رأوا ذلك منهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وكذلك أيضا القول الثاني أن فيه الوضوء قال به جماعة من الصحابة ومن بعدهم، قالوا أن لمس المرأة وتقليلها يكون فيه نقض الوضوء، وأن على الإنسان أن يتوضأ، واستدلوا على ذلك بالآية حول مسكن النساء، وفي قراءة لمسكن النساء قالوا هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، ولكن القول الراجح هو القول الأول الذي فيه الذي هو عدم النقض، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولم يتوضأ، وكذلك أيضا الحديث الذي ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تكون في قبلته وهو يصلي من الليل، وكانت تمد رجلها في قبلته، فإذا أراد السجود لمسها وغمزها فترفع رجليها، فهو صلى الله عليه وسلم يغمزها في الصلاة ويلمسها وهو في الصلاة، وهذا يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فالقول الأول الذي هو كون اللمس والتقدير لا يحصل به نقض الوضوء هو الأرجح وهو الأولى. ومن العلماء المفصل في لمس المرأة أنه إذا كان بشهوة فإنه ينقض، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وقد ذكرت من قبل أن التقبيل أو اللمس إذا ترتب عليه خروج مذي بسبب ذلك فإن النقض يكون بسبب ذلك الخارج وليس بسبب التقبيل.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت.
يعني هذا عروة بن الزبير الذي هو ابن أختها وحالته رضي الله تعالى عنها، هي كنت ولم تبين، وإنما قال بعض نسائه وهو بعض نسائه وهي بعض نسائه، فقال من هي إلا أنت يعني فضحكت، وهذا واضح في الدلالة على المقصود من أن القبلة سيكون فيها نقض الوضوء.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهناد
بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنة.
وأبو كريب
محمد بن ابن العلاء بن كريب أبو كريب كنيته توافقت من جده وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأحمد بن منيع
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمود بن غيلان
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
وأبو عمار الحسين بن حريف
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قالوا حدثنا وكيع
وهو ابن الجراح الرئاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت
وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء.
يعني أن هذا هو القول الأول الذي قال به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، وقال به سفيان الثوري أنه ليس في القبلة وضوء، ليس في القبلة وضوء، يعني أن بناء على هذا الحديث، وكذلك أيضا اللمس وإن لم يكن هناك تقبيل بناء على هذا الحديث، لأن القبلة أشد من اللمس وأعظم من اللمس، وكذلك أيضا حديث عائشة الذي أشرت إليه وهو في الصحيحين أن الإنسان كان يغمزها في الصلاة وهي في قبلته فتكف رجليها، وهذا يدل على أن لمس المرأة ليس فيه نقض للوضوء. وقد روي
نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين.
لا نروي القول به، القول به يعني جاء عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين.
وهو قول سفيان الثوري،
وهو قول سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأهل الكوفة،
وأهل الكوفة نعم.
قالوا ليس في القبلة وضوء.
نعم.
وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء.
يعني هذا القول الثاني، قالوا في القبلة وضوء. قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي محدث فقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجها أصحاب كتب الستة. وقول الشافعي
الشافعي
أخرج له أخرجه البخاري في تعليقا من أصحاب السنة.
ومالك بن أنس،
ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
والأوزاعي،
والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأحمد،
وأحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه هذا أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
وإسحاق،
وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي المشهور ببراهوية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ناجة.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
نعم.
دليلهم،
دليلهم أو لامستم النساء، أو لامستم النساء يعني قال المراد به اللمس. فصحيح أن المقصود باللمس والملامسة في الآية الجماع.
وكيف يجيبون الحديث الصحيحين؟
ما أدري جوابهم، يعني من اليوم من قال يمكن يكون أبي حائل وأن هذا من خصائصه، أشار لذلك في الشرع ومعلومة خصوصية لا تهدد بالاحتمال، وكان يعني غير الحائل هذا ليس في دليل يدل عليه.
وحديث الباب،
حديث الباب تكلم فيه يعني بعضهم والترمذي نفسه ممن تكلم فيه، ولكنه صحيح الاسناد وفيه حبيب ابن ابي ابن ابي ثابت وهو يجلس، ولكن يحتمل تجليسه. فقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أنه من يحتمل تجليسه. نعم، يعني هذا بالنسبة لكونها لمسته، لمسته يعني هو لم يلمسها ولكنها لمسته، وهو يعني طبعا هو بغير حالها، لكن حصول اللمس منه انما هو في الحديث اعترافها في قبلته. ومعلوم ان رجلها انها تمد رجلها يعني الغالب انها غير مغطاه.
وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد.
هذا كلام الترمذي أصحابنا يعني مقصود هذا الحديث يعني الذين قالوا بقوله أنه لم يصح عندهم لحال الإسناد، من جهة أن فيه حبيب، لعله من جهة أن فيه حبيب أبي ثابت وهو مجلس.
قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء.
وهذا من ترمذي الحكاية عن يحيى بن سعيد القطان بأنه يضعف هذا الحديث الذي هو حديث عائشة.
قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري.
أبو بكر العطار هو أحمد بن محمد بن إبراهيم، وهو صديق أخرجه الترمذي
أخرجه أبو داود. عن علي بن المديني.
عن علي بن المديني، وهو علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري، وحديثه أخرجه البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي
بن ماجه الكثير. وهذا فيه أيضا أن رواية أو أن من خرج له الترمذي في الأثار لا يعد من رجاله، لأن هذا العطار يعني روى عنه هذا الأثر يعني الذي ينتهي بيحيى بن سعيد القطان، ولم يذكر في رجاله بل ذكر في رجال أبي داود.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.
نعم، وهذا أيضا من وجوه تضعيفه التي ذكرها الترمذي. نعم، لكن البخاري هو الذي روى حديث أنها كانت تعتبر في قبلته، وأنه يغمزها وتكون في رجليها، وهو مواصل من صلاته.
وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة
هذا اللي راحوا العطار بعده،
عن علي بن المديني قال: يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ.
وهذا طريق آخر في المعلق. إبراهيم بن يزيد التيمي ثقة يرسل ويدلس وثقة أخرجه أصحابك في الستة. وهذا غير إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. نعم، وهو المشهور بإبراهيم إذا أطلق الذي هو النخعي، إبراهيم بن يزيد من قيس النخعي الكوفي، هذا هو المشهور عند الإطلاق، حيث يذكر بدون نسب فإنه ينصرف إلى إبراهيم النخعي.
وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
نعم، لكن الحديث الأول صحيح، صحيح بعض هذين، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث عائشة الذي أشرت إليه أنه كان يصلي في قبلته فيغمزها وتكف رجليها، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني ظلم.
لكن ما في فرق بين اللمس والقبلة؟
القبلة أشد من اللمس،
فلذلك الاستدلال عليه بحديث اللمس يعني أخص من الكلام في القبلة. نحن نستدل على ترك الوضوء بحديث اللمس الموجود في الصحيحين، والقبلة أخص.
هنا أشد أشد منه. نعم،
فأقول للمخالف المنازعة في الدليل، فيقول: دليلكم صحيح وليس بصريح.
لا، بس الجماعة الذين يقولون ما هذا لا يخصون الأمر بالقبلة، وإنما حتى اللمس يعني يجعلونه يعني فيه الوضوء.
إشارة أحمد شاكر أن الحديث له طرق أخرى يعني غير ما رواه حبيب نبي ثابت.
نعم شاكر قوي. نعم أقول قوي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير. قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. قال أبو عيسى: وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة. قال أبو عيسى: وابن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال: عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال: عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة.
مرد أبو عيسى رحمه الله باب
ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف.
لا، ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. هذه الترجمة معقودة للقيء والرعاف الذي هو خروج الدم من الأنف. وقد أورد أبو عيسى في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم
قاء فأفطر فتوضأ
يعني أنه حصل الوضوء يعني بعد حصول القيء. وش بعده قال؟
قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق.
وأخبره فقال: أنا استكبت أو أنا صببت عليه وضوءه، يعني أنه أن هذا الذي ذكره من الوضوء أنه يرويه ذلك، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي فعل ذلك وباشر ذلك في صبه الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، يعني أن الوضوء قد حصل يعني بعدما حصل القيء، بعدما حصل منه القيء. والحديث يعني بظاهر يدل على يعني الوضوء من القيء، ولكن ليس فيه يعني شيء واضح يدل على ان ان ذلك بسبب القيء، لانه يحتمل ان يكون يعني كان على غير وضوء فتوضأ، انه كان على غير وضوء وتوضأ، ثم ايضا يعني لا يدل على لزومه وعلى وجوبه على الامه، وأن كل من قاء عليه أن يتوضأ، وإنما يستحب الإنسان يتوضأ، ولكن كونه يتعين وأنه ناقض الوضوء ليس هناك دليل واضح يدل على كونه ناقض للوضوء، له احتمال أن يكون الوضوء صلى الله عليه وسلم ليس لسبب القيء، وإنما هو قد حصل منه حدث قبل ذلك، وكذلك أيضا ليس فيه شيء فعله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء يدل على وجوب الوضوء, فإنما يكون من قبيل يدل على الاستحباب, يدل على الاستحباب وأنه يعني يجدد الوضوء عند الصلاة ولو كان على غير وضوء ولو كان على وضوء, لكن الأمر محتمل لهذا ولهذا, ولهذا أنه لا يعتبر القيء ناقضا للوضوء وإنما للاحتمالات التي ذكرت يعني يدل على أن الوضوء ليس بلازم وليس يعني ولم يثبت فيه أن القيء يحصل به نقض الوضوء حتى يلزم كل ثانية يتوضأ. أقرأ مرة ثانية. أعد.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأصفر فتوضأ.
قاء فأصفر فتوضأ. أما مسألة الفار ومسألة هذا فهذا فيه تفصيل, يعني إذا كان الإنسان يعني جوبه واستقاء فهذا يحصل الإفطار, وأما إذا ذرعه القيء فإنه لا يحصل فيه الإفطار.
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق, أنا صببت له وضوءه.
يعني أكد قضية الوضوء وأكد ذلك بكونه هو الذي باشر صب الوضوء للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد, وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي.
أبو عبيدة أحمد بن أبي السفر هو
صدوق يهم وجله الترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق يهم وجله الترمذي والنسائي بن ماجه.
وإسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو
داود.
إلا أبو داود.
قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا.
وهذا فيه بيان التفريق بين عبارة هذا وعبارة هذا, الأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا, وهما بمعنى واحد, إلا أن بعض أهل العلم يفرق بينهما في أن حدثنا فيما إذا سمع من الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ, ويأتي استعمالهما في هذا وفي هذا, فيقال حدثنا فيما قرئ على الشيخ وفيما سمع من الشيخ, وكذلك أخبرنا تقال في هذا وفي هذا.
عبد الصمد بن عبد الوارث.
عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدوق
أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين بن المعلم هو حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج له
ثقة الرب المواهيم أخرجه أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يعيش بن الوليد المخزومي.
عن يعيش بن الوليد المخزومي وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه الوليد بن
هشام.
بن هشام وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن معدان بن أبي طلحة.
عن معدان بن أبي طلحة وهو
ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الدرداء.
عن أبي الدرداء وعوين رضي الله عنه وحديثه أن أبي الدرداء وعوين رخجه أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند الترمذي. من أنزل الأسانيد عند الترمذي لأنه عشرة, لأن رواته لأن الطريق في عشرة, وأما الشيخ فهو شيخان في الترمذي شيخان ولكنهم في طبقة واحدة, ولكن الوسائط التي بين الترمذي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشر وسائط, والطبقة الأولى من هذه الطبقات اللي طبق الشيخ فيه له فيه شيخان, وهما بمنزلة واحدة وبطبقة واحدة, فإذا الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص, فهذا هو فيما يظهر هو أنزل شيء, لا أدري هل هناك أنزل منه أو لا. فقد سبق أن مر عند أبي داود أن أنزل يعني شيء عنده العشاري الذي هو في فضل قل هو الله أحد, في فضل قل هو الله واحد فإنه عشاري أي عشرة أشخاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني في الرسالة المستطرفة
أيوة.
يقول أنزل إسناد عند الترمذي عشاري
عشاري هذا عشاري. كون الرسول يعني حصل منه ذلك وكون احتمال أنه لم يكن على أنه كان على وضوء أنه كان على وضوء.
عن ثوبان
ثوبان صحابي أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم
وأصحاب السنة.
هذا ينقل فائدة عن الشيخ الألباني غفر الله له في تمام المنة. قال إن هذا الحديث لا يؤخذ منه أن القيء ناقض وإنما هي قصة أو واقعة عين.
نعم يعني إن كونه حصل وهي ذكره أيضا في ذكره أيضا في روع الغليل ذكر ذلك أيضا في روع الغليل وقال إنه يعني إنه ما يدل على النقض وإنما يدل على أن هذا قد حصل منه صلى الله عليه وسلم وليس فيه أمر للأمة أو إخبار بأن الوضوء ينتقض. والاحتمالات المذكورة فيه يعني تجعل الأمر يعني في ذلك ليس على سبيل الإنجاب وعلى سبيل الإلزام ولكن يمكن أن يكون على سبيل الاستحباب.
قوله هنا تأثر محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ذلك.
نعم يعني كان يحتاج إلى القيء.
الترجمة ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف
يعني كان الرعاف قياسا على القيء لأنه ما في شيء يدل عليه يعني في نفس الحديث ولا تعرض له فيه وإنما الكلام على القيء وأضاف إلى ذلك الرعاف قياسا.
فالقيء مثل الرعاف فالرعاف مثل القيء على هذا الحكم.
نعم يعني لأن بعض أهل العلم قال إن إذا كان فاحشا يعني الخارج إذا كان فاحشا مثل الدم فإنه يحصل به نقض الوضوء وما نعلم يعني شيء واضح يدل على هذا.
قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح
يعني معناه أحد الشيخين قال معدان بن طلحة وأحدهما قال معدان بن أبي طلحة قال يكون معدان بن أبي طلحة أصح من قول من قال معدان بن طلحة يعني أنه منسوب إلى أبيه مكنى وليس منسوبا إلى أبيه مسمى.
قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهو قول سفيان الثوري
نعم مرة ذكر
وابن المبارك وأحمد وإسحاق
المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه الستة وأحمد وإسحاق مرة ذكرهما.
وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي
مالك والشافعي مرة ذكرهما.
وقد جود حسين المعلم هذا الحديث
يعني هذه الطريقة التي ذكرها المصنف يعني جودها يعني حسين المعلم
وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
نعم.
وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة.
يعني أن في حذف وفي خطأ في حذف لبعض الأشخاص وفيه خطأ في أثناء بعض الأشخاص. والإسناد الأول الذي فيه حسين المعلم هو صحيح.
وهو معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان إنما هو معدان بن أبي طلحة.
ما ذكر فيه الأوزاعي ولا ذكر فيه أبوه أيضا بالنسبة للإسناد الأول.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه. قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب الوضوء بالنبيذ يعني كل إنسان يتوضأ بالنبيذ والنبيذ هو الماء الذي نبذ فيه يعني شيء من الأطعمة مثل تمر أو غيره يعني فتغير بطاهر تغير لونه بطاهر فإنه يكون بذلك خرج عن كونه ماء لأنه صار له اسم جديد وهو النبيذ ولا يقال له إنهما خرج عن كونه ماء خرج عن مائيته وصار له اسم آخر الذي هو النبيذ. وأورد أبو عيسى في هذا حديث ابن مسعود أنه سأله ما في إداوتك الإداوة هي الوعاء الذي يكون فيه معنى وغيره فقال نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور يعني أن النبيذ متكون من تمر ومن ماء طهور لأن التمر نبذ فيه حتى اختلط وتغير يعني طعمه ولونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور أي أن هذا النبيذ مكون من هذا ومن هذا فمتألف من هذا ومن هذا ثم أخذه وتوضأ. لكن الحديث غير ثابت لأن فيه أبو زيد وهو مجهول يعني غير معروف فيكون ضعيفا لا يحتج به. ومما يدل على ذلك أيضا بكونه نبيذا خرج عن كونه ماء والله عز وجل إنما شرع وأوجب الوضوء بالماء وأن الإنسان إذا لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم ولم يأتي أنه ينتقل إلى شيء آخر من من من, من الأطعمة أو من الأشربة التي لا تسمى ماء ومن ذلك النبيذ فإنه لا يقال له ماء لأنه ماء وغير ماء ولكنه تغير اسمه في ذلك المخالط حتى صار له اسم جديد غير اسم الماء فلا يصح التوضؤ به. والله عز وجل إنما ذكر أن من لم يجد ماء فإنه ينتقل للتيمم من لم يجد ماء ينتقل للتيمم ومن وجد النبيذ لم يجد ماء من وجد النبيذ أو غيره من الأشربة التي خرجت عن مائيتها لوجود ذلك المخالط لها خرجت عن كونها ماء وصار لها اسم جديد. فقد قال بعض أهل العلم من أهل الكوفة مثل أبي حنيفة وكذلك سفيان يعني الثوري قالوا في الوضوء من النبيذ, وغيرهم قال إنه لا يتوضأ من النبيذ كما أشار الترمذي, لأن من القول بأنه لا يتوضأ من هو الأقرب إلى الكتاب, يعني قال فإن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا, فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا, فالذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم ولا ينتقل إلى النبيذ ولا غيره من الأشياء التي ليس لها اسم الماء وإنما لها أسماء غير اسم الماء.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في إداوتك, فقلت نبيذ, فقال تمرة طيبة وماء طهور, قال فتوضأ منه. قال حدثنا هناد عن شريك,
هناد مر ذكر شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي وهو صديق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي فزارة,
عن أبي فزارة وهو
راشد بن كيسان ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود,
راشد بن
كيسان
ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم,
البخاري في المفرد ومسلم
وأبو داود والترمذي وابن ماجه,
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي زيد,
عن أبي زيد وهو مجهول أخرج له أبو داود
والترمذي
وابن ماجه.
عن عبد الله بن مسعود,
عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث.
نعم.
وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره,
يعني وغيره من أهل الكوفة كأبي حنيفة.
وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق,
لأنه ليس بماء والوضوء إنما هو بالماء.
وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي,
يعني ابتلي بهذا أن الإنسان فعل أنه توضأ بالنبيذ عليه أن يتيمم, عليه أن يتيمم يعني احتياطا, ولكن استعمال النبيذ في الطهارة لا يصلح وإنما يستعمل في الشرب يعني حيث لا يكون مسكرا, والوضوء إنما يكون بالماء فقط لأنه هو الذي أنط به التطهير, إذا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, وإذا علم ينتقل إلى البدل عنه الذي هو التيمم.
قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه, لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا,
أقرب إلى الكتاب لأن الكتاب ما ذكر إلا الماء والتيمم الذي هو بدل عنه, والنبيذ لا يقال لهما فإذا لا يتوضأ به, فهو أقرب إلى الكتاب وإلى دلالة الكتاب التي فيها أن التطهر يكون بالماء والنبيذ ليس بماء وإنما هو اسم جديد حصل باجتماع الماء وغير الماء واختلاط الماء, فيعني ماء طهور اختلط بشيء طاهر حتى تغير لونه وطعمه, حتى تغير اللون والطعم فخرج عن كونه ماء وصار نبيذا, والحكم إنما أنيط بالماء والماء غير موجود فإنه ينتقل إلى التيمم ولا يستعمل ويتيمم معه لأنه ليس بماء حتى يستعمل, ومن عدم الماء فإنه ينتقل إلى التيمم.
قال رحمه الله تعالى,
ما في أسماء
لا لا بس كلهم الشافعي أحمد إسحاق كان الثوري.
نعم. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
تقسيم بعض الفقهاء الماء إلى تقسام, يعني نعم بعضهم قسمه إلى طهور مطهر وطاهر غير مطهر ونجس. والطاهر الذي هو غير مطهر مثل الذي استعمل في رفع الحدث, ولا شك أنه ماء ولم يخرج عن كونه ماء, ولكنه خرج عن كونه مطهرا لأنه تطهر به, لأنه تطهر به فرفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. لا الذي خرج عن المائية لا يعتبر لا تدخل تحته لأنه ليس يعني ماء مثل النبيذ ومثل غيرها من الأشياء التي مثل المداد إذا خالط الماء وتغير لونه فإنه خرج عن كونه ماء.
يقول حفظك الله, لقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توجيها في السبب الذي جاء به الأمر بالوضوء من لحم الإبل فقال في شأنها فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع, ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان, وإن الشيطان من النار, وإنما تطفأ النار بالماء, فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فأمر بالتوضأ من الأمر العارض من الشيطان, فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها, كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة وغيرهم. فقال مرة توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم, وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراض من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله المخرج في الصحيحين إن الغلظة وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة في أهل الغنم. انتهى من القواعد النورانية. والحديث إنها من الجن, إنها جن وخلقت من جن, قال وصفه ابن عبد البر في التمهيد فقال هذا الحديث ثابت حيث قال وجاء في الحديث الثابت أنها جن وخلقت من الجن, وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. فما رأيكم حفظكم الله في هذا التوجيه؟
ولا شك أنها فيها يعني قوة وفيها شدة, ويعني أهلها يوصفون بذلك كما أن أهل الغنم يوصفون فيما يقابل ذلك, هذا بلا شك يعني هذا أمر واقع. وأما الحديث الذي ذكر أنها جن خلقت من جن هذا ما ذكر شيئا عن صحته.
يقول فضيلة الشيخ, رجل يريد أن يقترض مالا من مصرف ربوي, واتفق مع أصحاب هذا المصرف على أن لا يرجع فائدة مع القرض, ولكن بشرط أن تكتب الفائدة في العقد شكليا, فما صحة العقد وما الحكم إذا كان ثمة ضرورة؟
تكتب شكليا, إيش معنى تكتب شكليا؟ يعني تكتب ولا تنفذ؟ إيش معنى هذا كلام؟ وكيف تكتب شكليا؟ من أجل إيش؟ إذا كان قرض يعني ليس فيه فلا لا يضاف إليه شيء يعني غير سائغ, لا لفظا ولا معنى, وهذا أضيف إليه شيء لفظا يعني غير سائغ, يعني معنى ذلك أنهم كأنهم اتفقوا معه وسامحوه, اتفقوا معه على الأمر المحرم وسامحوه به, فمثل ذلك لا يصح. وإنما إذا كان قرض يعني سليم ليس فيه محذور فلا يكتب فيه يعني شيء يدل على الأمر المحرم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز المرور أمام المصلي الذي انتهى من التسليمة الأولى ولم يسلم التسليمة الثانية بعد؟
ما بقي إلا شيء يسير، يصبر.
هذه أسئلة من زائر، منها يقول: حديث فضل الصلاة في المسجد النبوي عن غيره، هل هذا الثواب مقتصر على الصلاة المفروضة أم هو عام لجميع الصلوات فرضا ونفلا؟
لفظ الحديث يدل على أنه يشمل الفرائض والنوافل، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد صلاة، وهذا يعني لفظ عام يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بالفريضة والنافلة بالنافلة.
سؤاله الثاني: هل يجوز أن يستقرض الرجل مبلغا من المال من رجل كسبه حرام؟
والله الذي كسبه حرام ولا عنده إلا الحرام، الذي على الإنسان يتنزه من كونه يقترض منه.
قال: وإن كان لا يجوز، فكيف التوفيق بينما جاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كانت له درع مرهونة عند يهودي، مع أن اليهود كانت أموالهم من الربا؟
البيع والشراء مع الكفار سائر ولا بأس بذلك، وإنما كل إنسان يعني يقترض من إنسان ماله حرام، يعني كل إنسان يتنزه عنه لا شك أنه هو الذي ينضرب. وأما قضية في كونه بيع على كافر سلعة ويأخذ ثمن منه فإنه ذلك لا بأس به، وكان المسلمون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده يتبايعون الكفار ويشترون منهم، والحديث الذي فيه ذكر الرهن دال على حصول الشراء من الكفار.
يعني نفرق بين الاستقراض؟
نعم، فرق بين الاستقراض الذي فيه منه وفيه أقول فيه منه وفيه إحسان، وكون الإنسان يعني المال حرام يعني يحصله، أما كونه يبيع سلعة في على شخص يعني لا يتنزه من الحرام كالكفار، ومن كان يعني من يتعامل بالربا مثلا، فلا شك أن البيع والشراء معهم سائر، ولكن الاستقرار الإنسان يتنزه عنه.
السؤال الثالث: ما حكم الضرائب الجمركية؟ هل يجوز أخذها أو إعطاؤها امتثالا لأمر ولي الأمر؟
نعم، ما دام هذا شيء يعني الإنسان ملزم به، ليس أمامه إلا أن يدفع، ليس أمامه إلا أن يدفع.
وهل يجوز العمل في هذه المؤسسات الجمركية؟
الأمور التي فيها أمر محرم على الإنسان يبتعد عنها.
وما حكم المال الذي يتقاضاه هذا العامل، علما بأن هذه الأموال أخذت كضريبة جمركية لإدخال أو إخراج بضاعة ما؟
الإنسان يبحث عن عمل آخر سليم وبذلك يسلم.
سؤاله الرابع يقول: هل يجوز للرجل أن يهاجر في سبيل الله لطلب العلم الشرعي إذا كان أهله لا يوافقون على ذلك، علما بأن هؤلاء الأهل والدولة التي يقيم بها هذا الرجل تحارب الدعوة وتجبره في بعض الأحيان على ترك كثير من الواجبات كحلق اللحية وإسبال الثياب وترك الصلاة مع الجماعة في المسجد؟
على كل، الذهاب لطلب العلم هذا أمر مشروع وهذا أمر مطلوب، وإذا وجد كان الأبوان مثلا موجودين ويعني رأوا أنه لا يذهب، فإن عليه أن يطيب نفوسهما وأن يقنعهما وأن يذهب لطلب العلم، لأن طلب العلم فائدة ترجع إليه وإليهما وإلى غيرهم من المسلمين. وإذا كانوا بحاجة ماسة إليه وبالضرورة إليه ولا يستغنون عنه، فإنه يبقى معهم أو يبقي من يقوم مقامه معهم حيث يستطيع ذلك. وأما إذا كانوا في غنى عنه وهما قائمان بأنفسهما أو فيه من يقوم بهما غيره من أولادهما، فإن عليه أو أن الذي ينبغي له أن يذهب إلى طلب العلم، لأن طلب العلم مطلوب وفائدته عظيمة له ولغيره، ولكن عليه أن أن يطيب نفوسهما وخواطرهما بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن.
سؤال الخامس: ما حكم العمل في محل يبيع الملابس النسائية علما بأن بعض هذه الملابس تكون شفافة أو ضيقة بحيث تجسم العورة وقد تكون قصيرة كاشفة للعورة؟
الألبسة المحرمة التي لا يجب تعاطيها شرعا ليس للإنسان أن يشتغل بها، لا أن يعني يخيطها ولا أن يقتنيها ويبيعها، وإنما عليه أن الألبسة التي فيها مقالبة للشرع وفيها يعني تمكين من التبرج ليس للإنسان أن يخيطها ولا أن يبيعها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
سؤاله الأخير يقول: يا شيخ، هل يجوز دفع مال كرشوة وذلك لغرض الحصول على بطاقة إنهاء الخدمة العسكرية علما بأن الذي يؤدي هذه الخدمة يجبر على حلق اللحية وترك بعض الصلوات في الجماعة، وقد تجبر أيها يعني وقد يجبر على إسبال الثياب ويتعرض للسب والشتم والضرب والإهانة؟
الإنسان لا يجوز له أن يفعل الأمر المحرم، وإذا ابتلي ودخل وتعلم واستفاد من الخدمة العسكرية وكان عنده معرفة في السلاح وفي استعمال السلاح، فإنه يجب عليه أن يتقيد بما هو مشروع، فلا يقدم على أمر محرم ولا يستجيب لفعل المحرم ولا يحلق لحيته من أجلهم إذا طلبوا ذلك، وإذا كانوا هم الذين تولوا الحلق وفعلوا ذلك به قهرا عليه فإنه معذور، فأما كونه يفعل ذلك بنفسه ويستجيب لهم فإن هذا من معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.
يقول السائل: أمي مريضة بها سكر وضغط، وعند الذهاب إلى مكة يحصل لها من التعب فلا تستطيع الطواف في وقت الوصول فتحتاج إلى فترة من الراحة، هل تستطيع الطواف في اليوم التالي عندما ترتاح؟
لا بأس، أقول لا بأس بذلك. الإنسان إذا كان بحاجة إلى الراحة لا يلزمه أنه يذهب إلى المسجد ويطوف، بل يمكنه أن يرتاح ثم ذلك يأتي ويطوف.
يقول فضيلة الشيخ: هل هذه القاعدة صحيحة؟ من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟
هذه فيها تفصيل، لأن المبتدعة يعني فيهم مبتدعة يعني واضح بدعهم، والإنسان الذي يعني لا يبدعهم ويقول أنهم غير مبتدعة لا شك أنه يعني فعل أمرا منكرا، وأما إذا كان الكلام الذي يقال أنه بدعة ليس ببدعة وإنما يعني فيه قد يكون فيه غلو وقد يكون فيه تجاوز الحد ممن يعني يرى أن هذا بدعة، فإن مثل ذلك ليس بصحيح، ولكن البدعة الواضحة الجلية يجب على الإنسان يبدع وأن يعتبرهم مبتدعة ولا يقول أنهم من أهل السنة وأنهم أهل سلامة، بل هم منحرفون بلا شك عن الجادة، وهذا هو الذي يكون يعني راضيا بما هم عليه أو مقرا لما هم عليه لا شك أنه آثم. وأما أي شيء أن قد لا يكون بدعة من الناس من يطلق على ما ليس بدعة أنه بدعة، فمثل هذا لا يقال أن من حصل منه عدم تبديعه أنه مبتدع.
يقول السائل: شخص جرى له حادث مروري كان هو السبب في الحادث لمخالفته الإشارة وكانت النتيجة أنه قتل 3 أشخاص، فماذا يجب عليه؟
يجب عليه 3 ديات و3 كفارات، وكل واحد دية وكفارة.
يقول فضيلة الشيخ: إذا انغمس شخص في بركة أو ما أشبه ذلك ونوى الغسل هل يصح؟
نعم، إذا كان غسل جنابة ورفع حدث فإنه يصح لأنه حصل, ولكن إذا كان الماء الراكد الذي يقذره أو يفسده ليس للإنسان أن يفعل ذلك, ليس للإنسان يفعل ذلك, يعني يكون الإنسان ينغمس أو يعني وهو جنوب أو يعني يبول يعني في في في, في ماء الراكد يعني إذا كان يفسده أو يقدره ليس له ذلك. وأما كونه يعني يحصل له تطهر, نعم إذا نوى ذلك فإنه وانغمس وهو يعني عليه جناب وروى نفع في الحدث يحصل بذلك لأنه حصل الاغتسال.
وهل الحكم نفسه إذا كان في وضوء؟
لا, الوضوء لابد من أعضاء الوضوء, لابد من الوضوء يعني لغسل الوجه أولا ثم اليدين في المرفقين ثم إلى مسح الرأس ثم غسل الرجلين, ما هو مجرد أن يكون ينغمس يعني يحصل به أنه رفع الحدث لأن كما قلت أيضا يعني في مضى لو أن الإنسان اغتسل للتبرج وروى أنه رفع الحدث أنه لا يرتفع حدث الأصغر لأنه ما يرتفع حدث بهذا الاغتسال, ولكن ارتفاع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة وينهي نعم رفع الحدث الأصغر, وإن لم يستعمل أعضاء الوضوء يعني الوجه ثم اليدين كذا فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر.
هل السرة والركبة تعتبر من العورة؟ تعتبران؟
طبعا هي الحج, أقول هما الحج, ولا شك أن الغاية داخلة في المغية, والإنسان يعني لا يتساهل يعني سرته وركبته يجعلهما مع يعني الـ مع الـ الـ الشيء الذي حدد و يعني اعتبر يعني بداية وغاية, فإن السرة والركبة الاحتياط أن يكون داخلتين.
يقول يحصل أحيانا استرجاع لما بقي من القي, فهل هذا يفطر؟
إذا كان الإنسان تعمد, إذا كان تعمد يعني إذا كان هذا إذا ذرعه القي, وأما إذا استقاء فهو مفطر بكل حال, إذا استقاء هو الذي جذب القي فهو مفطر باستقاءته, وأما إذا ذرعه القي فهذا هو الذي ليس فيه إفطار, ولكنه إذا تعمد أن يبلع يعني شيئا من هذا القيء فإنه يكون مفطرا بذلك لأنه ابتلع شيئا لا يجوز له ابتلاعه.
يقول يا شيخ إذا مرت المرأة بنجاسة وأصابتها في ذيلها ثم مرت فقط على طريق ليس فيه تراب إنما بلاط وهي متجهة إلى المسجد, فهل ما بعد تلك النجاسة مما مرت عليه يطهره وتصلي بثوبها؟
إذا كان أنه مرت بالنجاسة وانغمست بها فإنه يجب غسلها ويجب تطهيرها إذا كان محقق أنها نجاسة, أما إذا كان مجهول فيعني فلا يلزمها, إذا كان مجهول الماء الذي في الطريق أو الذي في الشارع ولم تتحقق أنه نجاسة لا يعتبر نجاسة, ولكن إذا تحط بأنه نجاسة فإنه يتعين الغسل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة, قال حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريف قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ, قال قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء, وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء, وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين, وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ترك الوضوء من القبلة، أي أنه لا يتوضأ الإنسان إذا قبل زوجته، فإنه ليس عليه وضوء، وليس ذلك التقبيل ناقضا للوضوء إذا كان متوضئا. وكذلك أيضا من باب أولى مس المرأة أن ذلك أيضا لا ينقض الوضوء، لأن التقبيل أنه أشد وأعظم من المس الذي هو اللمس. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن الوضوء من القبلة ليس بلازم، وأنه لا يتعين على الإنسان أن يتوضأ إذا قبل أهله، لأن ذلك لا يكون ناقضا لأنه ليس في ذلك نقض الوضوء. نعم، إذا كان حصل خروج نذي بسبب هذا التقليل فيكون نقض لهذا الطارئ ولهذا الذي ترتب على هذا التقليل، أما مجرد التقليل فإنه لا يجب فيه الوضوء ولا يتعين على من حصل منه ذلك الوضوء، لأنه لا ينتقض وضوءه بذلك. فقد جاء هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وأنه خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال بأنه لا يتوضأ لهذا الحديث الدال على أنه ليس في القبلة وضوء، والذين رأوا ذلك منهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وكذلك أيضا القول الثاني أن فيه الوضوء قال به جماعة من الصحابة ومن بعدهم، قالوا أن لمس المرأة وتقبيلها يكون فيه نقض الوضوء وأن على الإنسان أن يتوضأ. واستدلوا على ذلك بالآية حول مسهم النساء، وفي قراءة لمستم النساء قالوا هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. ولكن القول الراجح هو القول الأول الذي فيه الذي هو عدم النقض، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولم يتوضأ، وكذلك أيضا الحديث الذي ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تكون في قبلته وهو يصلي من الليل، أي وكانت تمد رجلها في قبلته، فإذا أراد السجود لمسها وغمزها فترفع رجليها، فهو صلى الله عليه وسلم يغمزها في الصلاة ويلمسها وهو في الصلاة. وهذا يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فالقول الأول الذي هو كون اللمس والتقدير لا يحصل به نقض الوضوء هو الأرجح وهو الأولى. ومن العلماء المفصل في لمس المرأة أنه إذا كان بشهوة فإنه ينقض، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض. وقد ذكرت من قبل أن التقبيل أو اللمس إذا ترتب عليه خروج نذي بسبب ذلك فإن النقض يكون بسبب ذلك الخارج وليس بسبب التقبيل.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت.
يعني هذا عروة بن الزبير الذي هو ابن أختها وهي خالته رضي الله تعالى عنها هي كنت ولم تبين وإنما قالت بعض نسائه وهي بعض نسائه فهي بعض نسائه فقال من هي إلا أنت يعني فضحكت. وهذا واضح في الدلالة على المقصود من أن القبلة سيكون فيها نقل الوضوء.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهناد
وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنة.
وأبو كريب
أبو كريب محمد بن محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب كنيته توافق اسم جده وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأحمد بن منيع
وأحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمود بن غيلان
محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
وأبو عمار الحسين بن حريث
أبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قالوا حدثنا وكيع
قالوا حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرئاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت
عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء.
يعني أن هذا هو القول الأول الذي قال به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وقال به سفيان الثوري أنه ليس في القبلة وضوء ليس في القبلة وضوء يعني بناء على هذا الحديث وكذلك أيضا اللمس وإن لم يكن هناك تقبيل بناء على هذا الحديث لأن القبلة أشد من اللمس وأعظم من اللمس وكذلك أيضا حديث عائشة الذي أشرت إليه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها في الصلاة وهي في قبلته فتكف رجليها وهذا يدل على أن لمس المرأة ليس فيه نقض للوضوء. وقد روي
نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين.
يعني روي القول به القول به يعني جاء عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين.
وهو قول سفيان الثوري
وهو قول سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن سوق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأهل الكوفة
وأهل الكوفة نعم.
قالوا ليس في القبلة وضوء
نعم.
وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء.
يعني هذا القول الثاني قالوا في القبلة وضوء. قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي محدث فقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجها أصحاب الكتب الستة. وقول الشافعي و
الشافعي ما أخرج له
أخرجه البخاري في تعليقا لأصحاب السنة.
ومالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والأوزاعي
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأحمد
بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وإسحاق
بن إبراهيم الحنبلي المشهور ببراهوية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ناجة.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
نعم.
دليلهم
أولى مسلم النساء يعني طالب المراد به اللمس. فصحيح أن المقصود باللمس والملامسة في الآية الجماع.
وكيف يجيبون الحديث الصحيحين؟
ما أدري جوابهم يعني من اليوم من قال يمكن يكون أبي حائل وأن هذا من خصائصه شرع ذلك في الشرع ومعلوم خصوصية لا تهدد بالاحتمال وكان يعني غير الحائل هذا ليس في دليل يدل عليه.
وحديث الباب
تكلم فيه يعني بعضهم ترمي نفسه ممن تكلم فيه ولكنه صحيح الاسناد وفيه حبيب ابن ابي ابن ابي ثابت وهو يجلس ولكن يحتمل تدليسه. فقد ذكر ذلك الشيخ الالباني رحمه الله انه من يحتمل تدليسه. نعم يعني هذا بالنسبة لكونها لمسته يعني هو لم يلمسها ولكنها لمسته وهو يعني طبعا هو بغير حالها لكن حصول اللمس منه انما هو في حديث اعترابها في قبلته. ومعلوم ان رجلها انها تمد رجلها يعني الغالب انها غير مغطاة.
وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد.
هذا كلام الترمذي أصحابنا يعني مقصود هذا الحديث يعني الذين قالوا بقوله أنه لم يصح عندهم لحال الإسناد من جهة أن فيه حبيب لعله من جهة أن فيه حبيب أبي ثابت فهو مدلس.
قال وسمعت أبا بكر العفار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء.
وهذا من تلميذ الحكاية عن يحيى بن سعيد القطان بأنه يضعف هذا الحديث الذي هو حديث عائشة.
قال وسمعت أبا بكر العطار البصري.
أبو بكر العطار هو أحمد بن محمد بن إبراهيم وهو صديق أخرجه الترمذي
أخرجه أبو داود. عن علي بن المديني.
عن علي بن المديني وهو علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري وحديثه أخرجه البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي
بن ماجه الكسير. وهذا فيه أيضا أن رواية أو أن من خرج له الترمذي في الأثار لا يعد من رجاله لأن هذا العطار يعني روى عن هذا الأثر يعني الذي ينتهي بيحيى بن سعيد القطان ولم يذكر في رجاله بل ذكر في رجال أبي داود.
قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.
نعم وهذا أيضا من وجوه تضعيفه التي ذكرها الترمذي. نعم لكن البخاري هو الذي روى حديث أنها كانت تعترض في قبلته وأنه يرمزها وتكون في رجليها وهو مواصل من صلاته.
وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة
هذا اللي راحوا العطار بعده
عن علي بن المديني قال يذكر عن علي يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ.
وهذا طريق آخر في المعلق إبراهيم بن يزيد التيمي ثقة يرسل وفيه تدليس
ثقة يرسل ويدلس
يرسل ويدلس وثقة أخرجه أصحابه في الستة.
وهذا
غير إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. نعم وهو المشهور بإبراهيم إذا أطلق الذي هو النخعي إبراهيم بن يزيد قيس النخعي الكوفي هذا هو المشهور عند الإطلاق حيث يذكر بدون نسب فإنه ينصرف إلى إبراهيم النخعي.
وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
نعم لكن الحديث الأول صحيح صحيح بعض الأحيان ويشهد له ما في الصحيحين من حديث عائشة الذي أشرت إليه أنه كان يصلي في قبلته فيغمزها وتكف رجليها قالت والبيوت يوم إذن ليس فيها مصابيح يعني ظلم.
لكن ما في فرق بين اللمس والقبلة؟
القبلة أشد من اللمس
فلذلك الاستدلال عليه بحديث اللمس يعني أخص من الـ من الـ من الكلام في القبلة. نحن نستدل على ترك الوضوء بحديث اللمس الموجود في الصحيحين والقبلة أخص
أشد
أشد
منه. نعم
فأقول للمخالف المنازعة في الدليل فيقول دليلكم صحيح وليس بصريح.
لا بس الجماعة الذين يقولون ما هذا لا يخصون الأمر بالقبلة وإنما حتى اللمس يعني يجعلونه يعني فيه الوضوء.
إشارة أحمد شاكر أن الحديث له طرق أخرى
بينا.
يعني غير ما رواه حبيب بن أبي ثابت
تقويه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة.
ما رجع أبو عيسى رحمه الله باب
ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف.
باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. هذه الترجمة معقودة للقيء والرعاف الذي هو خروج الدم من الأنف. وقد أورد أبو عيسى في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم
قاء فأفطر
فتوضأ قاء فأفطر فتوضأ يعني أنه حصل الوضوء يعني بعد حصول القيء. وش بعده قال؟
قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق وأخبره فقال أنا سكبت أو أنا صببت عليه وضوءه يعني أنه أن هذا الذي ذكره من الوضوء أنه يرويه ذلك يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي فعل ذلك وباشر ذلك في صبه الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ يعني أن الوضوء قد حصل يعني بعد ما حصل القيء بعد ما حصل منه القيء. والحديث يعني بظاهر يدل على يعني الوضوء من القيء ولكن ليس فيه يعني شيء واضح يدل على ان الـ 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 ان الـ ان ذلك بسبب القيء لانه يحتمل ان يكون يعني كان على غير طهارة على غير وضوء فتوضأ انه كان على غير وضوء وتوضأ ثم ايضا يعني لا يدل على لزومه وعلى وجوبه على الأمة وان كل من قاء عليه ان يتوضأ وانما يستحب الانسان يتوضأ ولكن كونه يتعين وانه ناقض الوضوء ليس هناك دليل واضح يدل على كونه ناقض للوضوء له احتمال ان يكون الوضوء صلى الله عليه وسلم ليس بسبب القيء وانما هو قد حصل منه حدث قبل ذلك وكذلك ايضا ليس فيه شيء فعله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء يدل على وجوب الوضوء وانما يكون من قبيل يدل على الاستحباب يدل على الاستحباب وانه يعني يجدد الوضوء عند الصلاة ولو كان على غير وضوء ولو كان على وضوء لكن الامر محتمل لهذا ولهذا ولهذا انه لا يعتبر القيء ناقضا للوضوء وانما للاحتمالات التي ذكرت يعني يدل على ان الوضوء ليس بلازم وليس يعني ولم يثبت فيه ان القيء يحصل به نقض الوضوء حتى يلزم كل ثانية يتوضأ. اقرأ مرة ثانية أعد.
عن ابي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر فتوضأ.
قاء فأفطر فتوضأ. أما مسألة الإفطار ومسألة هذا فهذا فيه تفصيل يعني إذا كان الإنسان يعني جوبه واستقاء فهذا يحصل الإفطار وأما إذا ذرعه القيء فإنه لا يحصل فيه الإفطار.
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه.
يعني أكد قضية الوضوء وأكد ذلك بكونه هو الذي باشر صب الوضوء للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي.
أبو عبيدة أحمد بن أبي السفر هو
صدوق يهم وجله الترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق يهم وجله الترمذي والنسائي بن ماجه.
وإسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو
داود.
إلا أبو داود.
قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا.
وهذا فيه بيان التفريق بين عبارة هذا وعبارة هذا. الأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا وهما بمعنى واحد، إلا أن بعض أهل العلم يفرق بينهما في أن حدثنا فيما إذا سمع من الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ، ويأتي استعمالهما في هذا وفي هذا، فيقال حدثنا فيما قرئ على الشيخ وفيما سمع من الشيخ، وكذلك أخبرنا تقال في هذا وفي هذا.
عبد الصمد بن عبد الوارث.
عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
صدوق
أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين بن المعلم هو حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج له
ثقة الرب المواهيم أخرج أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يعيش بن الوليد المخزومي.
عن يعيش بن الوليد المخزومي وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه الوليد بن
هشام.
بن هشام وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن معدان بن أبي طلحة.
عن معدان بن أبي طلحة وهو
ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الدرداء.
عن أبي الدرداء وعويمر رضي الله عنه وحديثه عن أبي الدرداء وعويمر أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند الترمذي. من أنزل الأسانيد عند الترمذي لأنه عشرة، لأن رواته لأن الطريق في عشرة، وأما الشيخ فهو شيخان في الترمذي شيخان ولكنهما في طبقة واحدة، ولكن الوسائط التي بين الترمذي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشر وسائط، والطبقة الأولى من هذه الطبقات اللي هي طبقة الشيخ له فيه شيخان، وهما بمنزلة واحدة وبطبقة واحدة، فإذا الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص. فهذا هو فيما يظهر هو أنزل شيء، لا أدري هل هناك أنزل منه أو لا. فقد سبق أن مر عند أبي داود أن أنزل يعني شيء عنده العشاري الذي هو في فضل قل هو الله أحد، في فضل قل هو الله أحد، فإنه عشاري أي عشرة أشخاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني في الرسالة المستطرفة.
أيوة.
يقول أنزل إسناد عند الترمذي عشاري.
عشاري. هذا عشاري. كون الرسول يعني حصل منه ذلك، وكون احتمال أنه لم يكن على أنه كان على وضوء، أنه كان على وضوء.
عن ثوبان.
ثوبان صحابي أخرج حديثه
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
هذا ينقل فائدة عن الشيخ الألباني غفر الله له في تمام المنة، قال إن هذا الحديث لا يؤخذ منه أن القيء ناقض، وإنما هي قصة أو واقعة عين.
نعم، يعني إنه كونه حصل، وهذا ذكره أيضا في روع الغليل، ذكر ذلك أيضا في روع الغليل، وقال إنه يعني إنه ما يدل على النقض، وإنما يدل على أن هذا قد حصل منه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أمر في الأمة أو إخبار بأن الوضوء ينتقض. والاحتمالات المذكورة فيه يعني تجعل الأمر يعني في ذلك ليس على سبيل الإنجاب وعلى سبيل الإلزام، ولكن يمكن أن يكون على سبيل الاستحباب.
قوله هنا فأفطر محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ذلك.
نعم، يعني كان يحتاج إلى شيء.
الترجمة ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف،
يعني كان الرعاف قياسا على القيء، لأنه ما في شيء يدل عليه يعني في نفس الحديث ولا تعرض له فيه، وإنما الكلام على القيء وأضاف إلى ذلك الرعاف قياسا.
فالقيء مثل الرعاف، فالرعاف مثل القيء على هذا الحكم.
نعم، يعني لأن بعض أهل العلم قال إن إذا كان فاحشا يعني الخارج إذا كان فاحشا مثل الدم فإنه يحصل به نقض الوضوء، وما نعلم يعني شيء واضح يدل على هذا.
قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح،
يعني ما نهى أحد الشيخين قال معدان بن طلحة، وأحدهما قال معدان بن أبي طلحة، قال يكون معدان بن أبي طلحة أصح من قول من قال معدان بن طلحة، يعني أنه منسوب إلى أبيه مكنى وليس منسوبا إلى أبيه مسمى.
قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهو قول سفيان الثوري.
نعم، مرة ذكر
وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه الستة، وأحمد وإسحاق مرة ذكرهما.
وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي.
مالك والشافعي مرة ذكرهما.
وقد جود حسين المعلم هذا الحديث،
يعني هذه الطريقة التي ذكرها المصنف يعني جودها يعني حسين المعلم.
وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، لم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة.
يعني إن في حذف وفي خطأ، في حذف لبعض الأشخاص وفيه خطأ في أثناء بعض الأشخاص، والإسناد الأول الذي فيه حسين المعلم هو صحيح.
وهو معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، لم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان إنما هو معدان بن أبي طلحة.
ما ذكر فيه الأوزاعي ولا ذكر فيه أبوه أيضا بالنسبة للإسناد الأول.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في إداوتك، فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ منه. قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب الوضوء بالنبيذ، يعني كل إنسان يتوضأ بالنبيذ، والنبيذ هو الماء الذي نبذ فيه يعني شيء من الأطعمة مثل تمر أو غيره، يعني فتغير بطاهر، تغير لونه بطاهر، فإنه يكون بذلك خرج عن كونه ماء، لأنه صار له اسم جديد هو النبيذ، ولا يقال له إنه ماء، خرج عن كونه ماء، خرج عن مائيته وصار له اسم آخر الذي هو النبيذ. وأورد أبو عيسى في هذا حديث ابن مسعود أنه سأله ما في إداوتك، الإداوة هي الوعاء الذي يكون فيه ماء أو غيره، فقال نبيذ، فقال
تمرة طيبة
وماء طهور، يعني أن النبيذ متكون من تمر ومن ماء طهور، لأن التمر نبذ فيه وبعد اختلط وتغير يعني طعمه ولونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور، أي أن هذا النبيذ مكون من هذا ومن هذا، ومتألف من هذا ومن هذا، ثم أخذه وتوضأ. لكن الحديث غير ثابت لأن فيه أبو زيد وهو مجهول، يعني غير معروف، فيكون ضعيفا لا يحتج به. ومما يدل على ذلك أيضا كونه خرج بكونه نبيذا خرج عن كونه ماء، والله عز وجل إنما شرع وأوجب الوضوء بالماء، وأن الإنسان إذا لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم، ولم يأتي أنه ينتقل إلى شيء آخر من من من, من الأطعمة أو من الأشربة التي لا تسمى ماء، ومن ذلك النبيذ، فإنه لا يقال له ماء لأنه ماء وغير ماء، ولكنه تغير اسمه في ذلك المخالط حتى صار له اسم جديد غير اسم الماء، فلا يصح التوضع به. والله عز وجل إنما ذكر أن من لم يجد ماء فإنه ينتقل للتيمم، من لم يجد ماء ينتقل للتيمم، ومن وجد النبيذ لم يجد ماء، من وجد النبيذ أو غيره من الأشربة التي خرجت عن مائيتها لوجود ذلك المخالط لها خرجت عن كونها ماء وصار لها اسم جديد. فقد قال بعض أهل العلم من أهل الكوفة مثل أبي حنيفة وكذلك سفيان يعني الثوري قالوا في الوضوء من النبيذ، وغيرهم قال إنه لا يتوضأ من النبيذ، كما أشار الترمذي إلى أن من القول بأنه لا يتوضأ منه هو الأقرب إلى الكتاب، يعني قال فإن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فإن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فالذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم ولا ينتقل إلى النبيذ ولا غيره من الأشياء التي ليس لها اسم الماء وإنما لها أسماء غير اسم الماء.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في إداوتك، فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ منه. قال حدثنا هناد عن شريك،
هناد مر ذكر شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي، وهو صديق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي فزارة
وهو
راشد بن كيسان ثقة، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود.
راشد بن
كيسان
ثقة، أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم.
البخاري في الأنفرادي ومسلم
وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي زيد
وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه
عن عبد الله المسعود
الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث.
نعم.
وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره
يعني وغيره من الكوفة كأبي حنيفة.
وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
لأنه ليس بماء والوضوء إنما هو بالماء.
وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي
يعني ابتلي بهذا أن الإنسان فعل أنه توضأ بالنبيذ عليه أن يتيمم يعني احتياطا ولكن استعمال النبيذ في الطهارة لا يصلح وإنما يستعمل في الشرب يعني حيث لا يكون مسكرا والوضوء إنما يكون بالماء فقط لأنه هو الذي أنط به التطهير إذا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وإذا علم ينتقل إلى البدل عنه الذي هو التيمم.
قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
أقرب إلى الكتاب لأن الكتاب ما ذكر إلا الماء والتيمم الذي فضل عنه والنبيذ لا يقال لهما فإذا لا يتوضأ به فهو أقرب إلى الكتاب وإلى دلالة الكتاب التي فيها أن التطهر يكون بالماء والنبيذ ليس بماء وإنما هو اسم جديد حصل باجتماع الماء وغير الماء واختلاط الماء فيعني ماء طهور اختلط بشيء طاهر حتى تغير لونه وطعمه فخرج عن كونه ماء وصار نبيذا والحكم إنما أنيط بالماء والماء غير موجود فإنه ينتقل إلى التيمم ولا يستعمل ويتيمم معه لأنه ليس بماء حتى يستعمل ومن عدم الماء فإنه ينتقل إلى التيمم.
قال رحمه الله تعالى
ما في أسماء
لا بس كلهم الشافعي أحمد إسحاق كان الثوري.
نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
تقسيم بعض الفقهاء الماء إلى تقسيم يعني نعم بعضهم قسمه إلى طهور مطهر وطاهر غير مطهر ونجس والطاهر الذي هو غير مطهر مثل الذي استعمل في رفع الحدث ولا شك أنه ماء ولم يخرج عن كونه ماء ولكنه خرج عن كونه مطهرا لأنه تطهر به فرفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. لا خرج عن المائية لا يعتبر لا تدخل تحته لأنه ليس يعني ماء مثل النبيذ ومثل غيرها من الأشياء التي مثل المداد إذا خالط الماء وتغير لونه فإنه خرج عن كونه ماء.
يقول حفظك الله: لقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توجيها في السبب الذي جاء به الأمر بالوضوء من لحم الإبل، فقال في شأنها: فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها جن خلقت من جن. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فأمر بالتوضأ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة وغيرهم. فقال: مرة توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراض من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله المخرج في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. انتهى من القواعد النورانية. والحديث: إنها من الجن، إنها جن وخلقت من جن. قال وصفه ابن عبد البر في التمهيد فقال: هذا الحديث ثابت، حيث قال: وجاء في الحديث الثابت أنها جن خلقت من الجن، وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. فما رأيكم حفظكم الله في هذا التوجيه؟
ولا شك أنها فيها يعني قوة وفيها شدة، ويعني أهلها يوصفون بذلك، كما أن أهل الغنم يوصفون فيما يقابل ذلك. هذا بلا شك، يعني هذا أمر واقع. وأما الحديث الذي ذكر أنها جن خلقت من جن، هذا ما ذكر شيئا عن صحته.
يقول فضيلة الشيخ: رجل يريد أن يقترض مالا من مصرف ربوي، واتفق مع أصحاب هذا المصرف على أن لا يرجع فائدة مع القرض، ولكن بشرط أن تكتب الفائدة في العقد شكليا، فما صحة العقد؟ وما الحكم إذا كان ثمة ضرورة؟
تكتب شكليا، إيش معنى تكتب شكليا؟ يعني تكتب ولا تنفذ؟ إيش معنى هذا كنا؟ وكيف تكتب شكليا؟ من أجل إيش؟ إذا كان قرض يعني ليس فيه فلا يضاف إليه شيء، يعني غير سائغ، لا لفظا ولا معنى. وهذا أضيف إليه شيء لفظا يعني غير سائغ، يعني معنى ذلك أنهم كأنهم اتفقوا معه وسامحوه، اتفقوا معه على الأمر المحرم وسامحوه به، فمثل ذلك لا يصح. وإنما إذا كان قرض يعني سليم ليس فيه محذور فلا يكتب فيه يعني شيء يدل على الأمر المحرم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز المرور أمام المصلي الذي انتهى من التسليمة الأولى ولم يسلم التسليمة الثانية بعد؟
ما بقي إلا شيء يسير، يصبر.
هذه أسئلة من زائر، منها يقول: حديث فضل الصلاة في المسجد النبوي عن غيره، هل هذا الثواب مقتصر على الصلاة المفروضة أم هو عام لجميع الصلوات فرضا ونفلا؟
لفظ الحديث يدل على أنه يشمل الفرائض والنوافل، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي صلاة. وهذا يعني لفظ عام يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بها الفريضة والنافلة بها النافلة.
سؤاله الثاني: هل يجوز أن يستقرض الرجل مبلغا من المال من رجل كسبه حرام؟
والله الذي كسبه حرام ولا عنده إلا الحرام الذي على الإنسان يتنزه من كونه يقترض منه.
قال: وإن كان لا يجوز فكيف التوفيق بينما جاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كانت له درع مرهونة عند يهودي، مع أن اليهود كانت أموالهم من الربا؟
البيع والشراء مع الكفار سائر، ولا بأس بذلك, وإنما كل إنسان يعني يقترض من إنسان ماله حرام يعني كل إنسان يتنزه عنه لا شك أنه هو الذي ينبغي. وأما قضية يكونه بيع على كافر سلعة ويأخذ ثمن منه فإنه ذلك لا بأس له, وكان المسلمون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده يتبايعون الكفار ويشترون منهم, والحديث الذي فيه ذكر الرهن دال على حصول الشراء من الكفار.
يعني نفرق بين الاستقراض,
نعم فرق بين الاستقراض الذي فيه منه وفيه أقول فيه منه وفيه إحسان, وكون الإنسان يعني المال حرام يعني يحصله, أما كونه يبيع سلعة في على شخص يعني لا يتنزه من الحرام كالكفار, ومن كان يعني من يتعامل بالربا مثلا فلا شك أن البيع والشراء معهم سائل, ولكن الاستقرار الإنسان يتنزه عنه.
السؤال الثالث, ما حكم الضرائب الجمركية؟ هل يجوز أخذها أو إعطاؤها امتثالا لأمر ولي الأمر؟
نعم ما دام هذا شيء يعني الإنسان ملزم به ليس أمامه إلا أن يدفع, ليس أمامه إلا أن يدفع.
وهل يجوز العمل في هذه المؤسسات الجمركية؟
الأمور التي فيها أمر محرم على الإنسان يبتعد عنها.
وما حكم المال الذي يتقاضاه هذا العامل علما بأن هذه الأموال أخذت كضريبة جمركية لإدخال أو إخراج بضاعة ما؟
الإنسان يبحث عن عمل آخر سليم وبذلك يسلم.
السؤال الرابع يقول, هل يجوز للرجل أن يهاجر في سبيل الله لطلب العلم الشرعي إذا كان أهله لا يوافقون على ذلك علما بأن هؤلاء الأهل والدولة التي يقيم بها هذا الرجل تحارب الدعوة وتجبره في بعض الأحيان على ترك كثير من الواجبات كحلق اللحية وإسبال الثياب وترك الصلاة مع الجماعة في المسجد؟
على كل الذهاب لطلب العلم هذا أمر مشروع وهذا أمر مطلوب, وإذا وجد كان الأبوان مثلا موجودين ويعني رأوا أنه لا يذهب فإن عليه أن يطيب نفسهما وأن يقنعهما وأن يذهب لطلب العلم, لأن طلب العلم فائدته ترجع إليه وإليهما وإلى غيرهم من المسلمين. وإذا كانوا بحاجة ماسة إليه وبالضرورة إليه ولا يستغنون عنه فإنه يبقى معهم أو يبقي من يقوم مقامه معهم حيث يستطيع ذلك. وأما إذا كانوا في غنى عنه وهما قائمان بأنفسهما أو فيه من يقوم بهما غيره من أولادهما فإن عليه أو أن الذي ينبغي له أن يذهب إلى طلب العلم, لأن طلب العلم مطلوب وفائدته عظيمة له ولغيره, ولكن عليه أن يطيب نفوسهما وخواطرهما بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن.
سؤاله الخامس, ما حكم العمل في محل يبيع الملابس النسائية علما بأن بعض هذه الملابس تكون شفافة أو ضيقة بحيث تجسم العورة وقد تكون قصيرة كاشفة للعورة؟
الألبسة المحرمة التي لا يجب تعاطيها شرعا ليس للإنسان أن يشتغل بها, لا أن يعني يخيطها ولا أن يقتنيها ويبيعها, وإنما عليه أن الألبسة التي فيها مخالفة للشرع وفيها يعني تمكين من التبرج ليس للإنسان أن يخيطها ولا أن يبيعها لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
سؤاله الأخير يقول, يا شيخ, هل يجوز دفع مال كرشوة وذلك لغرض الحصول على بطاقة إنهاء الخدمة العسكرية علما بأن الذي يؤدي هذه الخدمة يجبر على حلق اللحية وترك بعض الصلوات في الجماعة وقد تجبر أيها يعني وقد يجبر على إسبال الثياب ويتعرض للسب والشتم والضرب والإهانة.
الإنسان لا يجوز له أن يفعل الأمر المحرم، وإذا ابتلي ودخل وتعلم واستفاد من الخدمة العسكرية وكان عنده معرفة في السلاح وفي استعمال السلاح، فإنه يجب عليه أن يتقيد بما هو مشروع، فلا يقدم على أمر محرم ولا يستجيب لفعل المحرم ولا يحلق لحيته من أجلهم إذا طلبوا ذلك، وإذا كانوا هم الذين تولوا الحلق وفعلوا ذلك به قهرا عليه فإنه معذور. فأما كونه يفعل ذلك بنفسه ويستجيب لهم فإن هذا من معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.
يقول السائل: أمي مريضة بها سكر وضغط، وعند الذهاب إلى مكة يحصل لها من التعب فلا تستطيع الطواف في وقت الوصول، فتحتاج إلى فترة من الراحة، هل تستطيع الطواف في اليوم التالي عندما ترتاح؟
لا بأس، أقول لا بأس بذلك. الإنسان إذا كان بحاجة إلى الراحة لا يلزمه أنه يذهب إلى المسجد ويطوف، بل يمكنه أن يرتاح ثم ذلك يأتي ويطوف.
يقول فضيلة الشيخ: هل هذه القاعدة صحيحة؟ من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟
هذه فيها تفصيل، لأن المبتدعة يعني فيهم مبتدعة يعني واضح بدعهم، والإنسان الذي يعني لا يبدعهم ويقول أنهم غير مبتدعة لا شك أنه يعني فعل أمرا منكرا. وأما إذا كان الكلام الذي يقال أنه بدعة ليس ببدعة، وإنما يعني فيه قد يكون فيه غلو وقد يكون فيه تجاوز الحد ممن يعني يرى أن هذا بدعة، فإن مثل ذلك ليس بصحيح. ولكن البدعة الواضحة الجلية يجب على الإنسان يبدع وأن يعتبرهم مبتدعة، ولا يقول أنهم من أهل السنة وأنهم أهل سلامة، بل هم منحرفون بلا شك عن الجادة، وهذا هو الذي يكون يعني راضيا بما هم عليه أو مقرا لما هم عليه لا شك أنه آثم. وأما أي شيء يعني قد لا يكون بدعة، من الناس من يطلق على ما ليس بدعة أنه بدعة، فمثل هذا لا يقال أن من حصل منه عدم تبديعه أنه مبتدع.
يقول السائل: شخص جرى له حادث مروري كان هو السبب في الحادث لمخالفته الإشارة، وكانت النتيجة أنه قتل 3 أشخاص، فماذا يجب عليه؟
يجب عليه 3 ديات وثلاث كفارات، وكل واحد دية وكفارة.
يقول فضيلة الشيخ: إذا انغمس شخص في بركة أو ما أشبه ذلك ونوى الغسل هل يصح؟
نعم، إذا كان غسل جنابة ورفع حدث فإنه يصح لأنه حصل، ولكن إذا كان الماء الراكد الذي يقذره أو يفسده ليس للإنسان أن يفعل ذلك، ليس للإنسان يفعل ذلك، يعني كون الإنسان ينغمس أو يعني وهو جنوب أو يعني يبول يعني في ماء الراكد يعني إذا كان يفسده أو يقدره ليس له ذلك. وأما كونه يعني يحصل له تطهر، نعم إذا نوى ذلك فإنه وانغمس وهو يعني عليه جناب وفرار نفع في الحدث يحصل بذلك لأنه حصل الاغتسال.
وهل الحكم نفسه إذا كان في وضوء؟
لا، الوضوء لابد من أعضاء الوضوء، لابد من الوضوء يعني بغسل الوجه أولا ثم اليدين في المرفقين ثم إلى مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ما هو مجرد أن يكون منغمس يعني يحصل به أنه رفع الحدث لأنه كما قلت أيضا يعني في ما مضى لو أن الإنسان اغتسل للتبرج ونوى رفع الحدث أنه لا يرتفع حدث الأصغر، لأنه ما يرتفع حدث بهذا الاغتسال، ولكن ارتفاع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة وينوي نعم رفع الحدث الأصغر، وإن لم يستعمل أعضاء الوضوء يعني الوجه ثم اليدين كذا فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر.
هل السرة والركبة تعتبر من العورة؟ تعتبران؟
طبعا هي الحج، أقول هما الحج، ولا شك أن الغاية داخلة في المغية, والإنسان يعني لا يتساهل يعني سرته وركبته يجعلهما مع يعني الـ مع الـ الـ الشيء الذي حدد ويعني اعتبر يعني بداية وغاية, فإن السرة والركبة الاحتياط أن يكون داخلتين.
يقول يحصل أحيانا استرجاع لما بقي من القي, فهل هذا يفطر؟
إذا كان الإنسان تعمد, إذا كان تعمد يعني إذا كان هذا إذا ذرعه القيء, وأما إذا استقاء فهو مفطر بكل حال. إذا استقاء هو الذي جذب القيء فهو مفطر باستقاءته, وأما إذا ذرعه القيء فهذا هو الذي ليس فيه إفطار, ولكنه إذا تعمد أن يبلع يعني شيئا من هذا القيء فإنه يكون مفطرا بذلك, لأنه ابتلع شيئا لا يجوز له ابتلاعه.
يقول يا شيخ إذا مرت المرأة بنجاسة وأصابتها في ذيلها ثم مرت فقط على طريق ليس فيه تراب إنما بلاط وهي متجهة إلى المسجد, فهل ما بعد تلك النجاسة مما مرت عليه يطهره وتصلي بثوبها؟
إذا كان أنه مرت بالنجاسة وانغمست بها فإنه يجب غسلها ويجب تطهيرها إذا كان محقق أنها نجاسة, أما إذا كان مجهول فيعني فلا يلزمها, إذا كان مجهول الماء الذي في الطريق أو الذي في الشارع ولم تتحقق أنه نجاسة لا يعتبر نجاسة, ولكن إذا تحقق بأنه نجاسة فإنه يتعين الغسل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.